السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشوق والحنين إليه ساكنا في نفسه ووجدانه. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، كما حببت إلينا مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب وطنه مكة الذي نشأ وترعرع فيه، على الرغم ما رأى فيه من مشاق ومتاعب، إلا أنه لما أخرج من مكة نظر إليها وقال: والله إنك لا أحب بلاد الله إليك، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فصاحب الفطرة السليمة المستقيمة يحب بلده ووطنه ويحرص عليه. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة يعني طرقها المرتفعة أوضع ناقته أي أسرع السير، وإن كانت دابة حركها أي حرك دابته بسبب حبه المدينة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري في الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله أبو عبد الله معددا محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في كتابه سير أعلام النبلاء، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أباها يعني أبا بكر، ويحب أسامة ابن زيد، ويحب سبطيه أي الحسن والحسين، ويحب الحلواء والعسل، ويحب جبل أحد، ويحب وطنه، ويحب وطنه، ويحب الأنصار. فالذي يبغض وطنه ويعمل على عرقلته وإفساده هذا مخالف للفطرة المستقيمة والسنة النيرة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك أي مرض. قال ابن عبد البر في الاستذكار في هذا الحديث بيان ما هو متعارف حتى الآن من تنكير البلدان على من لم يعرف هواء البلد ولم يشرب قبل من مائه، وفيه بيان ما عليه أكثر الناس من حنينهم إلى أوطانهم وتلهفهم على فراق بلدانهم التي كان مولدهم بها ومنشأهم فيها. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن عمرو بن عبد الله قال إنما أجدني آسف على البصرة لأربع خصال: تجاوب مؤذنيها، وظمأ الهواجر، ولأن بها إخواني، ولأن بها وطني. عباد الله، إن الانتماء للوطن صمام أمان بإذن الله لحماية عقول شبابنا وتحصينها وصيانتها ضد التيارات الفكرية الهدامة والمناهج المنحرفة والحملات الظالمة والشائعات المغرضة التي يروج لها الحاقدون والحاسدون من الداخل والخارج بهدف النيل من هذا الوطن ومقدراته ومكتسباته، بل من ولاة أمره وعلمائه الموثوق فيهم المخلصين. إن من المفاهيم الدخيلة على الانتماء للوطن ما فعله الحركيون والحزبيون أصحاب الخطاب الحزبي البغير، حيث يربون الشباب على عدم الاعتراف بحب الوطن. أيها المسلمون، إن حماية الوطن من الدعوات المشبوهة والهدامة يكون بعدم الانصياع إلى الشائعات ووأدها في مهدها والتمسك بجماعة المسلمين وعدم مفارقتها ومجانبة الجماعات والأحزاب. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تأملوا يا عباد الله، اسمعوا وعوا، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، يعني بأن أنشأ حزبا سماه ما سماه دون جماعة المسلمين العامة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يطلب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. قال النووي رحمه الله ما مختصره قوله صلى الله عليه وسلم ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. وقوله عليه السلام من قاتل تحت راية عمية قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. وقوله ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها أي لا يحترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته. أيها الإخوة المسلمون إن حب الوطن يعني بيعة في العنق، لا بد أن يكون لك بيعة لولي أمر وإلا صارت الأمور فوضى لا فائدة منها. إن حب الوطن يعني أن تبايع رئيس دولتك ويكون في عنقك له بيعة وأن تؤدي الحق إليه ولو ظلمك وجار عليك وأن تواليهم وتطيعهم في طاعة الله وليس في معصية الله سبحانه وتعالى. ويعني أيضا عدم الخروج على الجماعة وأن تنتمي لجماعة المسلمين العامة ولا تنتمي لأي حزب مهما تسمى ولو تسمى ما تسمى ولكنه فارق جماعة المسلمين فاحذر ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وعبية الجاهلية فمؤمن تقي أو فاجر شقي. فهل يا ترى هذه الجماعات وتلك الأحزاب تربي أفرادها على حب أوطانهم والعمل على رقيها؟ لا، بل تربيهم على عكس ذلك كما سنبينه من كتبهم ومذكراتهم في الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة المسلمون إن تربية الأبناء منذ نعومة أظفارهم حتى يشبوا ويكبروا على حب بلادهم والحفاظ عليها أمر فطري وسنة مستنيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذه الجماعات التي انفصلت عن جماعة المسلمين العامة وسمت نفسها ما سمت جماعة الجهاد وجماعة الإخوان وجماعة الدعوة وجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة التكفير والهجرة وجماعة كذا وكذا، هل هؤلاء يربون الأفراد على حب أوطانهم وتعظيم ولاة أمورهم؟ لا، بل على عكس ذلك تماما. يقول سيد قطب منظر جماعة الإخوان المسلمين وما الوطن إلا حفنة تراب عفن أما نحن فوطن الإسلام والجماعة تسير على خطاه. وما الوطن إلا حفنة من تراب عفن. نعم، هذا هو الوطن عند هؤلاء. لذلك لا تعجبوا حينما خربوا المنشآت وأفسدوا البلدان وعاتوا في الأرض فسادا لا تعجبوا فإنهم يعتقدون ذلك جهادا في سبيل الله. وهذا الذي يفجر نفسه في الدرب الأحمر أو غيره، هذا الشاب الصغير من رباه على هذا؟ من رباه على هذا أن يقتل نفسه بالحد؟ أولم يسمع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن استقى سما فسمه في يده يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من رباه على ذلك؟ نعم، رباه هؤلاء. إي ورب الكعبة رباه هؤلاء على أنه بمجرد أن يموت سيلتقي بالحور العين وينكح كل في نفس الليلة، وأسفاه وأحر قلباه وحزناه على هذه الدماء وعلى تشويه صورة الإسلام وعلى تنفيذ الدعوة إلى الله. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون لك سوريا، يريدون لك ليبيا، يريدون لك اليمن. يدخل الأعداء في بلادنا فيمتلكوا أعراضنا ويتملكوا أرضنا. ماذا يريدون؟ ماذا يريد هؤلاء؟ هذا الذي يفجر نفسه أهو شهيد في سبيل الله؟ أهو شهيد في سبيل الله؟ إنه لا يجوز. كيف تفجر نفسك في إخوانك المسلمين؟ ويقول محمد إسماعيل المخدم منظر المدرسة السلفية الإسكندرانية: زعموا عن الرئيس محمد أنور السادات رحمه الله الذي ذك حصون اليهود وحطم أسطورة خط بليل، يقول إسماعيل عن السادات: فرعون حقير يرقد الآن في مزبلة التاريخ وحسابه على الله. ويقول أيضا عنه: لقد كان مصرا على أن يدخل التاريخ وقد دخل، ولكن انظر، ولكن من نفس الباب الذي دخل منه إبليس وفرعون وقارون ومضى إلى ربه بعد أن صفى كل عداوة إلا عداوته لأمته. يا ابن إسماعيل، أي باب تقصد الذي دخل منه رئيسنا محمد وأنور السادات وقد جعلته في مصاف أئمة الكفر إبليس وفرعون وقارون؟ وأي باب دخل منه هؤلاء إلى التاريخ إلا باب الكفر والزندقة والضلال؟ تأملوا عباد الله، هذا كله في كتابه عودة الحجاب. ويقول: لماذا يصر طواغيت اليوم على اتخاذه أسوة وقدوة؟ يعني أتاترك، حتى لقد افتخر فرعون مصر، حتى لقد افتخر فرعون مصر الملقب بأنور اليهود يوما بأن مثله الأعلى هو أتاترك. ماذا يقصد إسماعيل بالطواغيت؟ وماذا يقصد بفرعون؟ إنه التكفير للمسلمين بل لولاة أمر المؤمنين. أيها الإخوة، إن ما حدث من تفجيرين إرهابيين خسيسين الأسبوع الماضي، في أسبوع واحد تفجيرين في بلادنا، أولهما تفجير ممن تسموا بمقاتلي الدولة الإسلامية داعش، حيث استهدفوا كمينا أمنيا جنوب حي الصفا قرب مطار العريش، مما أدى لمقتل 15 عسكريا، والثاني بمنطقة الدرب الأحمر بالجيزة والذي أسفر عن قتل 3 وإصابة آخرين من رجال الشرطة المرابطين بمحيط المسجد ليحرصوا الركع السجود. نرجو الله أن يتقبلهم في الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذان الحالتان وغيرهما ما هما إلا نتيجة لهذه الأفكار المنحرفة. فاتقوا الله عباد الله، عباد الله في أبنائكم، حذروهم من هذه السموم الفتاكة والأفكار المنحرفة، فلا يزال وطننا في هذه الفتن ما دامت هذه الأفكار موجودة. علموا أبنائكم حرمة الدماء، وأن نقض الكعبة حجرا حجرا خير من إراقة امرئ مسلم بغير حق. فيا ليت شعري، ماذا يقول هؤلاء القتلة المجرمون حينما يذكرون رب العالمين يوم القيامة. مسألة أخرى أنبه إليها عباد الله وأختم بها، وهي جزاء من يفسد في الأرض ويقتل الناس حيلة، سواء كان بتفجير أو حساب ناسب أو مدفع دون أن يشعر الآخر. الله جل وعلا قال في كتابه في محكم التنزيل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. هذا هو حكم الله. وهل يجوز قتل الجماعة الواحد؟ إذا قتل أربعة رجلا واحدا هل نقتل أحد واحدهم أم نقتلهم جميعا؟ صح في السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو تمانع أهل صنعاء لما قتل غلام هيلة، يعني من خلف ظهره، لو تمانع أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به. هذه هي سنة الرسول ومنهج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فلا محاباة ولا مجاملة ولا شفقة مع من يقتل المسلمين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الأكرم أن يحفظ هذا البلد. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ جيش العظيم جيش مصر يا رب العالمين، اللهم احفظ جيش مصر، اللهم احفظ جيش مصر، اللهم انه لم يبقى الا هو في هذه المنطقه بقوته وعظمته، اللهم احفظ يا ذا الجلال والاكرام، اللهم افشل مخططات الاعداء في الداخل والخارج، اللهم افشل مخططاتهم، اللهم احفظ اعراضنا واحفظ اموالنا واحفظ قبل ذلك ارواحنا وديننا يا رب العالمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائره عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانه الصالحه الناصحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم احفظ اخواننا في الجزائر، اللهم رد كيد هذه المظاهرات، اللهم رد كيد هذه المظاهرات واهلها يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في الجزائر واحفظ عليهم وطنهم وارضهم واموالهم ودماءهم وارواحهم وقبل ذلك دينهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتولى امرنا واغفر ذنوبنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أيها الإخوة المسلمون، إن حب الوطن فطرة في نفس الإنسان ينبض به قلبه ويجري به دمه، ولو كان الوطن كثبان رمل بصحراء، بل وإن غادر الإنسان وطنه لحاجة يبقى الشوق والحنين إليه ساكنا في نفسه ووجدانه. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، كما حببت إلينا مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب وطنه مكة الذي نشأ وترعرع فيه، على الرغم ما رأى فيه من مشاق ومتاعب، إلا أنه لما أخرج من مكة نظر إليها وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فصاحب الفطرة السليمة المستقيمة يحب بلده ووطنه ويحرص عليه. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، يعني طرقها المرتفعة، أوضع ناقته أي أسرع السير، وإن كانت دابة حركها أي حرك دابته بسبب حبه المدينة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري في الحديث: دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله أبو عبد الله معددا محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في كتابه سير أعلام النبلاء، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أباها يعني أبا بكر، ويحب أسامة ابن زيد، ويحب سبطيه أي الحسن والحسين، ويحب الحلواء والعسل، ويحب جبل أحد، ويحب وطنه، ويحب وطنه، ويحب الأنصار. فالذي يبغض وطنه ويعمل على عرقلته وإفساده هذا مخالف للفطرة المستقيمة وللسنة النيرة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك أي مرض. قال ابن عبد البر في الاستذكار في هذا الحديث بيان ما هو متعارف حتى الآن من تنكير البلدان على من لم يعرف هواء البلد ولم يشرب قبل من مائه، وفيه بيان ما عليه أكثر الناس من حنينهم إلى أوطانهم وتلهفهم على فراق بلدانهم التي كان مولدهم بها ومنشأهم فيها. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن عمرو بن عبد الله قال: إنما أجدني آسف على البصرة لأربع خصال: تجاوب مؤذنيها، وظمأ الهواجر، ولأن بها إخواني، ولأن بها وطني. عباد الله، إن الانتماء للوطن صمام أمان بإذن الله لحماية عقول شبابنا وتحصينها وصيانتها ضد التيارات الفكرية الهدامة والمناهج المنحرفة والحملات الظالمة والشائعات المغرضة التي يروج لها الحاقدون والحاسدون من الداخل والخارج بهدف النيل من هذا الوطن ومقدراته ومكتسباته، بل من ولاة أمره وعلمائه الموثوق فيهم المخلصين. إن من المفاهيم الدخيلة على الانتماء للوطن ما فعله الحركيون والحزبيون أصحاب الخطاب الحزبي البغيض، حيث يربون الشباب على عدم الاعتراف بحب الوطن. أيها المسلمون، إن حماية الوطن من الدعوات المشبوهة والهدامة يكون بعدم الانصياع إلى الشائعات ووأدها في مهدها والتمسك بجماعة المسلمين وعدم مفارقتها ومجانبة الجماعات والأحزاب. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تأملوا يا عباد الله، اسمعوا واو، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، يعني بأن أنشأ حزبا سماه ما سماه دون جماعة المسلمين العامة وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عنية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل، فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يطلب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. قال النووي رحمه الله: ما مختصره قوله صلى الله عليه وسلم: ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. وقوله عليه السلام: من قاتل تحت راية عمية، قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. وقوله: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، أي لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته. أيها الإخوة المسلمون، إن حب الوطن يعني بيعة في العنق، لا بد أن يكون لك بيعة لولي أمر، وإلا صارت الأمور فوضى لا فائدة منها. إن حب الوطن يعني أن تبايع رئيس دولتك ويكون في عنقك له بيعة، وأن تؤدي الحق إليه ولو ظلمك وجار عليك، وأن تواليهم وتطيعهم في طاعة الله وليس في معصية الله سبحانه وتعالى. ويعني أيضا عدم الخروج على الجماعة وأن تنتمي لجماعة المسلمين العامة ولا تنتمي لأي حزب مهما تسمى ولو تسمى ما تسمى ولكنه فارق جماعة المسلمين فاحذر ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وعبية الجاهلية فمؤمن تقي أو فاجر شقي. فهل يا ترى هذه الجماعات وتلك الأحزاب تربي أفرادها على حب أوطانهم والعمل على رقيها؟ لا، بل تربيهم على عكس ذلك كما سنبينه من كتبهم ومذكراتهم في الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن تربية الأبناء منذ نعومة أظفارهم حتى يشبوا ويكبروا على حب بلادهم والحفاظ عليها أمر فطري وسنة مستنيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذه الجماعات التي انفصلت عن جماعة المسلمين العامة وسمت نفسها ما سمت جماعة الجهاد وجماعة الإخوان وجماعة الدعوة وجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة التكفير والهجرة وجماعة كذا وكذا، هل هؤلاء يربون الأفراد على حب أوطانهم وتعظيم ولاة أمورهم؟ لا، بل على عكس ذلك تماما. يقول سيد قطب منظر جماعة الإخوان المسلمين: وما الوطن إلا حفنة تراب عفن، وما الوطن إلا حفنة تراب عفن. أما نحن فوطن الإسلام والجماعة تسير على خطاه، وما الوطن إلا حفنة من تراب عفن. نعم، هذا هو الوطن عند هؤلاء. لذلك لا تعجبوا حينما خربوا المنشآت وأفسدوا البلدان وعاثوا في الأرض فسادا، لا تعجبوا، فإنهم يعتقدون ذلك جهادا في سبيل الله. وهذا الذي يفجر نفسه في الدرب الأحمر أو غيره، هذا الشاب الصغير من يربه على هذا؟ من رباه على هذا أن يقتل نفسه بالحد؟ أو لم يسمع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن استقى سما فسمه في يده يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من رباه على ذلك؟ نعم، رباه هؤلاء. إي ورب الكعبة، رباه هؤلاء على أنه بمجرد أن يموت سيلتقي بالحور العين وينكح كل في نفس الليلة، وأسفاه وأحر قلباه وحزناه على هذه الدماء وعلى تشويه صورة الإسلام وعلى تنفيذ الدعوة إلى الله. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون لك سوريا، يريدون لك ليبيا، يريدون لك اليمن. يدخل الأعداء في بلادنا فيمتلكوا أعراضنا ويتملكوا أرضنا. ماذا يريدون؟ ماذا يريد هؤلاء؟ هذا الذي يفجر نفسه أهو شهيد في سبيل الله؟ أهو شهيد في سبيل الله؟ إنه لا يجوز. كيف تفجر نفسك في إخوانك المسلمين؟ ويقول محمد إسماعيل المخدم منظر المدرسة السلفية الإسكندرانية: زعموا عن الرئيس محمد أنور السادات رحمه الله الذي ذك حصون اليهود وحطم أسطورة خط برلين، يقول إسماعيل عن السادات: فرعون حقير يرقد الآن في مزبلة التاريخ وحسابه على الله. ويقول أيضا عنه: لقد كان مصرا على أن يدخل التاريخ وقد دخل، ولكن انظر، ولكن من نفس الباب الذي دخل منه إبليس وفرعون وقارون، ومضى إلى ربه بعد أن صفى كل عداوة إلا عداوته لأمته. يا ابن إسماعيل، أي باب تقصد الذي دخل منه رئيسنا محمد وأنور السادات وقد جعلته في مصاف أئمة الكفر إبليس وفرعون وقارون؟ وأي باب دخل منه هؤلاء إلى التاريخ إلا باب الكفر والزندقة والضلال؟ تأملوا عباد الله، هذا كله في كتابه عودة الحجاب. ويقول: لماذا يصر طواغيت اليوم على اتخاذه أسوة وقدوة؟ يعني أتاترك، حتى لقد افتخر فرعون مصر، حتى لقد افتخر فرعون مصر الملقب بأنور اليهود يوما بأن مثله الأعلى هو أتاترك. ماذا يقصد إسماعيل بالطواغيت؟ وماذا يقصد بفرعون؟ إنه التكفير للمسلمين بل لولاة أمر المؤمنين. أيها الإخوة، إنما حدث من تفجيرين إرهابيين خسيسين الأسبوع الماضي، في أسبوع واحد تفجيرين في بلادنا، أولهما تفجير ممن تسموا بمقاتلي الدولة الإسلامية داعش، حيث استهدفوا كمينا أمنيا جنوب حي الصفا قرب مطار العريش، مما أدى لمقتل 15 عسكريا، والثاني بمنطقة الدرب الأحمر بالجيزة، والذي أسفر عن قتل 3 وإصابة آخرين من رجال الشرطة المرابطين بمحيط المسجد ليحرسوا الركع السجود. نرجو الله أن يتقبلهم في الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذان الحالتان وغيرهما ما هما إلا نتيجة لهذه الأفكار المنحرفة. فاتقوا الله عباد الله، عباد الله في أبنائكم، حذروهم من هذه السموم الفتاكة والأفكار المنحرفة، فلا يزال وطننا في هذه الفتن ما دامت هذه الأفكار موجودة. علموا أبنائكم حرمة الدماء، وأن نقض الكعبة حجرا حجرا خير من إراقة امرئ مسلم بغير حق. فيا ليت شعري، ماذا يقول هؤلاء القتلة المجرمون حينما يلقون رب العالمين يوم القيامة؟ مسألة أخرى ننبه إليها عباد الله وأختم بها، وهي: جزاء من يفسد في الأرض ويقتل الناس غيلة، سواء كان بتفجير أو حزام لاصق أو مدفع، دون أن يشعر الآخر. الله جل وعلا قال في كتابه في محكم التنزيل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. هذا هو حكم الله. وهل يجوز قتل الجماعة الواحد؟ إذا قتل أربعة رجلا واحدا، هل نقتل أحد واحدهم أم نقتلهم جميعا؟ صح في السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو تمانع أهل صنعاء لما قتل غلام الهيلة، يعني من خلف ظهره، لو تمانع أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به. هذه هي سنة الرسول ومنهج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فلا محاباة ولا مجاملة ولا شفقة مع من يقتل المسلمين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الأكرم أن يحفظ هذا البلد. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ جيش العظيم جيش مصر يا رب العالمين، اللهم قوته وعظمته. اللهم احفظ يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبشر مخططات الأعداء في الداخل والخارج. اللهم أبشر مخططاتهم. اللهم احفظ أعراضنا واحفظ أموالنا واحفظ قبل ذلك أرواحنا وديننا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم احفظ إخواننا في الجزائر. اللهم رد كيد هذه المظاهرات. اللهم رد كيد هذه المظاهرات وأهلها يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في الجزائر واحفظ عليهم وطنهم وأرضهم وأموالهم ودماءهم وأرواحهم وقبل ذلك دينهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا